بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول آل البيت من حيث المفهوم والحقوق، وذلك من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى: مفهوم الآل. الآل في اللغة قيل إن أصلها أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل آل، واحتجوا بأن الآل إذا صغرت قيل أهيل، فكأن الهمزة هاء كقولهم هنرت الثوب وأنرته إذا جعلت له علما. وقيل بل هما أصلان، فالأهل القرابة، والآل هم الأتباع من قرابة أو غيرها، وهم أيضا ذو قرابته متبعا أو غير متبع. قال ابن منظور رحمه الله: وقد روى الفراء عن الكسائي في تصغير آل ويل. قال أبو العباس: فقد زالت تلك العلة، وصار الآل والأهل أصلين لمعنيين. هذا هو مفهوم الآل في اللغة. أما المفهوم في الاصطلاح، فالآل في الاصطلاح هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في مفهوم الآل، وأصح ما قيل في ذلك أنهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه وأقاربه ممن تحرم عليهم الصدقة. ويدل على هذا القول أدلة كثيرة تفيد بمجموعها المقصود بآل البيت. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وذكر الحديث، وفيه: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فقال حسين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وهذا يدل على دخول أقاربه وزوجاته في مفهوم أهل البيت. وروى مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فذكر الحديث، وفيه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا يدل على دخول قرابته في مدلول الآل. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه البخاري. وفي حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. رواه البخاري. فهذا الحديث يفسر الذي قبله، ويبين أن آل محمد يشمل أزواجه وذريته. ومما يدل على دخول أزواجه في أهل بيته عليه السلام قوله تعالى في خطاب نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال بدخولهن في ذلك جمع كبير من المفسرين وغيرهم. ثم إن امرأة إبراهيم ولوط عليهما السلام من آلهما وأهل بيتهما بدلالة القرآن الكريم، فكيف لا يكون أزواج محمد صلى الله عليه وسلم من آله وأهل بيته؟ وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرط هو الكساء، والمرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال القرطبي رحمه الله: فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج. انتهى كلامه. فعلى هذا تشمل الآية الزوجات وأصحاب الكساء، فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله. وبهذا قال جماعة من المحققين كالقرطبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم. فعلى هذا يشمل مفهوم أهل البيت ذريته صلى الله عليه وسلم وأقاربه ممن تحرم عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه. فبهذا المفهوم الواسع الرحب لأهل البيت يأخذ أهل السنة ويفترقون عمن يحصر أهل البيت بسبعة أو 12، ويتناول بعض الصلحاء من أهل البيت بالسب والذم واللعن بحجة أنهم تطاولوا على منصب الإمامة، ويعطي من يسميهم بالأئمة أوصافا تتجاوز بهم منزلة البشر إلى منزلة خالق البشر. المسألة الثانية: عقيدة آل البيت. أئمة آل البيت متبعون لا مبتدعون، فهم يسيرون على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبناؤه الحسن والحسين، وابن عباس رضي الله عنهم، ومن بعدهم من أئمة البيت الأطهار كالإمام السجاد والحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وغيرهم كثير ممن ساروا على نهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان في مسائل الاعتقاد والتوحيد والإيمان وإنكار الشرك والتحذير منه وما جرى مجرى ذلك. والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك، كشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي وغيره من الكتب التي ذكرت عقائد أهل البيت بأسانيدها. وليس في أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر من ينكر الرؤية، ولا من يقول بالنص على علي، ولا بعصمة الأئمة الاثني عشر، ولا من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بل إن الثابت عن علي وأئمة أهل البيت رضي الله عنهم إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مفهوم آل البيت وعقيدة آل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.